الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ محمد الخميس، والآن مع الشريط الخامس.
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتنعيم يكون للروح، يقع للروح، وكما أن العذاب للكافر أو المنافق فإنه يتردد ولا يعرف الجواب هذا السؤال، ويكون كذلك للروح والجسد. وليس المراد بس فقط بالقبض، بل كل من مات، ولو مثلا يعني ابتلعه مثلا الحوت أو ابتلعه السباع أو ابتلعه، فإن إيش سيفتتن ولو كان في بطن الحوت ولو كان في بطن السباع. أما كيفية ذلك فالله أعلم. وبعض الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ينكرون هذه الفتنة، فيقولون نحن نضع الميت ثم بعد ساعة أو ساعتين نفتح قبر الميت، أو بعد يوم يومين نفتح قبر الميت فلا نجده لا في نعيم ولا نجده في عذاب. نقول إن هذا العذاب أو هذا النعيم فوق عالم الحس وفوق عالم الإدراك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المخلوقات يسمعون تعذيب الميت، ومن الحيوانات يسمعون إيش تعذيب الميت، لكن من لطف الله سبحانه وتعالى أننا لا نسمع تعذيب الميت، لو سمعناه لما هنأتنا العيش في حياتنا هذه الدنيا. نعم.
فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب.
إذن الفتنة، هذه الفتنة عامة لكل من مات، ويستثنى منها الرسل والأنبياء وكذلك الشهداء في سبيل الله والمرابط كذلك في سبيل الله، فهم لا يفتنون ولا يسألون في القبر. واختلف أهل العلم في الصغير هل يسأل ويفتتن، منهم من قال إنه يفتتن ويسأل في قبره، ومنهم من قال لا يسأل ولا يفتتن في قبره لعدم حصول التكليف. نعم. خالف بعض المنحرفين مذهب أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أو فتنة القبر، وأول فرقة هم الملاحدة، أنكروا أن يكون فتنة أو وقوع السؤال في القبر. الفرقة الثانية هم الفلاسفة، زعموا أن الفتنة أو أن العذاب روحاني وليس بجسماني، وأن طائفة من الفلاسفة وكذلك يقولون حتى لا وجود للجنة ولا وجود للنار في الآخرة، وإنما الجنة هي الراحة النفسية والتنعيم النفسي، والنار هو العذاب النفسي، فليس هناك جنة محسوسة ولا نار محسوسة. وقد كفرهم أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء لقولهم بهذه المقالة، ولقولهم بأن النبوة مكتسبة، ولقولهم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم علما كليا ولا يعلم علما جزئيا في كتابه تهافت الفلاسفة. نعم.
قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا،
يعني غرة غير مختنين، هذا المقصود بغرلا. إذن القيامة الصغرى كما قلت هو الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، أما القيامة الكبرى فهي تكون حين البعث. أرجع مرة أخرى في مسألة إنكار عذاب القبر أو تضييقه على الكافر والنعيم للموحد المسلم، فنقول ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا تدركه، فإننا نؤمن بكثير من المسائل وهي خلاف المحسوس، فنؤمن بوجود الروح والروح لا تقع تحت الحس، ونؤمن بوجود الكهرباء ولا نعرف كيفية الكهرباء وإنما نرى آثارها، وبالتالي ما كل ما يقع تحت الحواس أنه غير موجود، هو موجود لكن حواسنا ضعيفة لا ندرك ولا نرى النعيم أو العذاب. الثاني أن أحوال القبر من وأمور الآخرة اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحجبها عن الخلق امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس أحوال الآخرة وأحوال البرزخ بأحوال الدنيا. نعم.
قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
الآن شيخ الإسلام بدأ بالكلام على القيامة الكبرى بعدما انتهى عن القيامة الصغرى، بدأ بالقيامة الكبرى، والقيامة الكبرى أول ما بدأ بها تحدث بها شيخ الإسلام أولا دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من يكون بين ذلك، ومن الناس من يسلم من حرارة الشمس فيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في الحديث مثل الشاب الذي نشأ في طاعة الله والرجل المعلق بالمساجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. ثم بعد ذلك من القيامة الإيمان بالموازين، والموازين جمع ميزان يضعه الله سبحانه وتعالى لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فالذين تثقل موازينهم هم المفلحون وهم الناجون، وأما الذين خفت موازينهم فهم الذين خسروا أنفسهم واستحقوا العقوبة. والميزان حقيقي وليس حسي، وخلاف المعتزلة، المعتزلة يقولون إنه معنوي وليس حسي، والذي جاء في الكتاب وجاء في السنة أنه حقيقي حسي يرى فتوزن به الأعمال، ورد أنه توزن به الأعمال، ورد أنه توزن به يوزن به الرجل، حتى أن الرجل البدين الثقيل الجسم لا يعني يكون وزنه ضعيفا في الميزان. طيب، والثالث نشر الدواوين، ذكر شيخ الإسلام من أمور الآخرة أي فتحها وتوزيعها، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة على الإنسان، فما من إنسان إلا وكل به ملكان عن يمينه وعن شماله يكتبان، أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آية أخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الأمر الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام في أحوال الآخرة الكبرى الحساب، وهو محاسبة الله سبحانه وتعالى للخلائق على أعمالهم وكيفيته بالنسبة للمؤمنين. أن الله يخلو بالمؤمن فيقرره بذنوبه وأخطائه وسيئاته، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما بالنسبة للكافر فإنه يقف على عمله ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومعلوم أول ما يحاسب به العبد في حق الله سبحانه وتعالى الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد في حقوق المخلوقين هو الدماء. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم 70,000، ومنهم عكاشة بن محصن، وورد صفتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الخامس مما أورده شيخ الإسلام في اليوم الآخر الحوض، والحوض لكل نبي حوضا، والحوض هو مجمع الماء، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضه أكبر حوض وأكبر وارد يريده الناس، ومكانه هو في أرض المحشر في عرصات القيامة. فإن الناس إذا خرجوا من قبورهم فهم عطشى فيردون على الحوض، فمن شرب منه فلا يظمأ بعد ذلك أبدا. وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض كما تقدم، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردة. وقد أنكرت المعتزلة وجود الحوض وقولهم مردود، وقد احتجت الرافضة على أن الصحابة كفروا بأن أناسا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن الحوض. والجواب على ذلك أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين غيروا وبدلوا، وهم الذين منعوا الزكاة وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. هذا هو الصواب. المسألة الثانية: هل الحوض هو الكوثر؟ بعض أهل العلم قال إن الحوض هو الكوثر، والكوثر يعني هو الذي ذكر في قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والصواب أن الكوثر هو نهر في الجنة، وأن مادة حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكوثر، نهر الكوثر. والله أعلم بحقيقة الحال. كذلك مما أورده شيخ الإسلام من ما يقع في القيامة الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، وهو صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، والناس يمرون على هذا الصراط، وهم يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق في سرعته، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمله. فإذا عبروا الصراط المؤمنين الذين ينجون بعد ذلك يقفون على القنطرة، وهي موضع بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض وتزول الأحقاد بينهم والبغضاء حتى يكون مهيئين دخول الجنة، ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة. والشفاعة هي قبل ذلك، الشفاعة تكون قبل ذلك، لكن من أنواع الشفاعة دخول المؤمنين للجنة. أما الشفاعة فمعناها في اللغة هي طلب الخير للغير، معنى الشفاعة هي طلب الخير للغير. وأما معناها في الاصطلاح فهي الشفاعة الموعودة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء، ولا تكون إلا بإذن من الله، وهي ملك لله سبحانه وتعالى. وشروط الشفاعة شرطان: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع في أن يشفع، لقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني: إذن الله سبحانه وتعالى على المشفوع له، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وشفاعات يشترك مع الأنبياء المؤمنين الموحدين من أهل الجنة. فأما الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى، هذا أول شفاعة، وهي في الفصل بين العباد، وذلك أن الناس إذا طال مكثهم في العرصات في أرض المحشر وبلغ منهم الجهد وتعبوا من طول القيام، فإنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي اذهبوا إلى غيري، إني قد عصيت الله سبحانه وتعالى، أكلت من الشجرة. اذهبوا إلى نوح، أي إلى نوح عليه السلام. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون له مثل ما قالوا لآدم: أنت يعني يصفونه بما أنه أول الرسل، فيقول يعتذر إليهم نوح عليه السلام ويقول: اذهبوا إلى غيري، ويعتذر أنه إيش دعا لابنه الكافر: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيثنون عليه فيقولون: أنت الخليل، خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ما ترى ما قد بالغنا؟ فيعتذر ويقول: نفسي اذهبوا إلى غيري، ويعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وكلها في حق الله سبحانه وتعالى. ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر كذلك، يعني يثنون عليه ويقولون: أنت كليم الله وأن كلمك الله، فيعتذر كذلك بأنه أذنب وأنه قتل نفسا بغير حق. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ثم يذهب ويقول: اذهبوا إلى محمد. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخر تحت العرش ساجدا ويلهم الله سبحانه وتعالى بمحامد يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له. ثم يقال بعد ذلك: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فعند ذلك تحصل الشفاعة في الفصل بين العباد، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعلم من هذا أن الأنبياء يقع منهم الهفوات والزلات، لكنهم لا يقع منهم الكبائر ولا يقع منهم تعمدا على الصغائر، ولا يقع يخطئون كذلك فيما يبلغون عن دين الله سبحانه وتعالى. إذا من مقتضى البشرية أنهم يقع منهم الهفوة والزلة. هذه أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة. كذلك من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في من عمه أبي طالب، شفاعة في حق عمه أبي طالب رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه، أما الأب فقد مات على الكفر. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في مرض الموت ودعاه إلى أن يشهد لا إله إلا الله يشفع له بها عند الله، فكان أصحاب السوء من قومه أبو جهل قال تترك دين آبائك ودين ملة عبد المطلب، فقال أموت على ملة عبد المطلب، ومع ذلك يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لا لإخراجه من النار وإنما لتخفيف العذاب عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل نفس إنسانية ماتت على الكفر أنها لا تخرج من النار، تدخل النار ولا تخرج منها، فيخفف عنه العذاب بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من النار يعني يصل إلى منتصف ساقيه يغلي بها دماغه. كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين تقدم ذكرهم. هناك شفاعات أخرى يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معه سائر الأنبياء، من ذلك من تساوت حسناته وسيئات، يتساوت حسناته وسيئات يشفع له أن يدخل الجنة. كذلك من أنواع الشفاعة شفاعة الأنبياء في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين. كذلك من الشفاعة شفاعة في أهل الكبائر وهي تتكرر 4 مرات. وكذلك من الشفاعة شفاعة يشترك فيها المؤمنين مع الأنبياء، ألا وهي الشفاعة في أن يشفع الأب لابنه حتى يكون معه في مرتبته في الجنة. فإن الجنة كما يعلم درجات والنار دركات. هذه هي المسائل التي ذكرها في أحوال يوم القيامة. اقرأها.
قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه.
إذا دل القرآن والسنة والإجماع على إثبات الميزان، وقد تقدم أن ذكرنا أن المعتزلة أنكروه، وأن الميزان له لسان وكفتان. ويوزن به الأعمال ويوزن به صاحب العمل كذلك. نعم.
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن.
بالنسبة للحساب وتطاير الصحف، الناس 3 أقسام: أول أهل اليمين، ثانيا أهل الشمال وهم يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم، أما أهل اليمين فيأخذون كتب أعمالهم بإيمانهم. وأما أهل الشمال فيأخذون كتابهم بشمالهم. إذا هم ثلاثة أصناف، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم يأخذ كتابه بشماله، ومنهم يأخذ كتابه من وراء ظهره. نعم.
وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم
ماؤه. إذن الخلاصة يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب جميع الخلائق على أعمالهم يوم القيامة، وأن صحائف أعمالهم تنشر، ومنهم من يأخذها بيمينه وهم أهل السعادة، ومنهم من يأخذها بشماله أو من وراء ظهره وهم أهل الشقاوة. نعم.
ماؤه أشد بياضا من اللبن.
يعني عرفات القيامة أي أرض المحشر. نعم.
وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم.
في الحوض أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا، وأن الأنبياء لهم كذلك، كل نبي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها وردا، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المسلمين الموحدين. نعم.
فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا
يعني
على
قلنا أن بعد الصراط في قنطرة، ثم بعد القنطرة يؤذن لهم بدخول الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد.
إذن خلاصة في العقيدة في الصراط والقنطرة أن على المسلم الموحد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وضع جسرا وخلق جسرا وضعه على جهنم، فوق جهنم، يمر عليه جميع الناس، جميع الخلائق، والناس مختلفون في المرور عليه بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر مرورا سريعا، ومنهم من يبطئ، ومنهم من يطرح في النار، والسعيد هو من يجتاز هذا الصراط، والشقي هو من لا يستطيع أن يجتاز هذا الصراط فيسقط بعد ذلك في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وبعد الصراط هذا هو السعيد الذي يعني يجتاز الصراط، يذهب إلى مكان اسمه القنطرة التي يقف الناس فوقها قبل دخول الجنة لينقوا ويهذبوا، ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه في دخول هؤلاء الجنة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعة.
إذن أول من يستفتح في دخول الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي بالشفاعة. وثبت من السنة أن أول من يقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها، وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة. وروي كذلك من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون والأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فالحديث الأول يدل على أن أول من يقرع باب الجنة مستفتحا هو سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. وأما الحديث الثاني فإنه يدل على أن أول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع
الشفاعة العظمى. نعم.
بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
إذن من خلال ما سمعتم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان خاصتان به، وقلت في الشرح أنها أربع، لكن شيخ الإسلام أجمل. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبرى الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى ويصل بين الخلائق. طيب نقف ها هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وتقى وصلاحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
إذن سبق أن بينا بالأمس معنى الشفاعة وأقسامها، ذكرنا الشفاعة إما أن تكون شفاعة مثبتة أو شفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي جاءت النصوص الشرعية بإثباتها، والشفاعة المنفية هي التي جاءت النصوص الشرعية بنفيها. وأما الشفاعة المثبتة فمنها ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون معه الأنبياء، ومنه ما يكون معه مع الأنبياء الصالحين والشهداء. ثم ذكرنا بعد ذلك شروط الشفاعة، وقلنا إن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، تطلب وتسأل من عند الله، وهو الذي يملك الشفاعة، فلا تسأل من نبي ولا ملك ولا بشر من الصالحين، وإنما تسأل من الله سبحانه وتعالى. والشفاعة شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع في أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. بقي نبين مواقف الناس في الشفاعة. أولا، الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أخوال. القول الأول هو قول المشركون، قول المشركين والنصارى والمبتدعين الذين جعلوا أصنام وآلهتهم والصالحين يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن لهم التأثير في حصول الشفاعة. القول الثاني هو قول المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إخوانهم من الأنبياء في أهل الكبائر، وهذا القول باطل، كذلك القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بشفاعة الأنبياء، لكن أهل السنة والجماعة كما قلت آنفا يعتقدون أن الشفاعة ملكا لله، فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتسأل الشفاعة من الله سبحانه وتعالى فهو مالكها، فينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ثم يسأل بالثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورد بعض الأمور التي يعني الآثار التي يرزق الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن يموت المؤمن وهو موحدا لا يشرك بالله شيئا، منها كذلك أن يموت في المدينة، وكذلك أن دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة لنبينا محمد، يسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأعمال كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره.
القدر هو الركن الخامس، والإيمان به واجب وهو من أركان الإيمان، ومنزلته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن أن ما يقع في هذا الكون كتبه الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاءها وخلقها، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما درجات الإيمان بالقضاء والقدر فللإيمان بالقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، ودليلهما قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالعلم أن نؤمن بأن الله بعلم الله المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وأما الكتابة فهي أن نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة أنواع، كتابة أنواع. النوع الأول من الكتابة، أولا الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له: اكتب، قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. النوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الموكل بالأرحام على الجنين وهو في بطن أمه، فإذا أتم له 4 أشهر من تخليقه فيأمر الله سبحانه وتعالى، يأمر الله الملك
كتابة رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أم سعيد. والحديث دليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر الملك بأن يكتب على جبين الطفل رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد. وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديما، لذا يقول الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. الدرجة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام من مراتب الإمام بالقدر تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. ودليل المشيئة قول الله تبارك وتعالى: ويفعل الله ما يشاء. ودليل الخلق قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فأما المشيئة فهي عليك يا المسلم أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. أما الخلق فهو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، سواء من فعل سواء، وأنه خالق أفعال العباد، وأنه خلق العبد وخالق أفعاله، والعبد يختار إما طريق الخير وإما طريق الشر. ودليل الخلق قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ووجه كون الرب سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، والله سبحانه وتعالى خلق له هذه القدرة التي يختار بها الفعل. وللعبد مشيئة وقدرة لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة، وهي القدرة، إلا أنهما تابعان لمشيئة الله سبحانه وتعالى لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وظل في هذه الدرجة الثانية وهي الخلق والمشيئة طائفتان: الطائفة الأولى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله ولا مشيئته خلق، فهو أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة وخلق الفعل. الفرقة الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة. والرد على الطائفة الأولى وهي القدرية نرد عليها بقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الرد على الطائفة الثانية الجبرية فنرد عليهم بقول الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. قول الله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأثبت الله سبحانه وتعالى للإنسان مشيئة وإرادة. فيعلم من هذا أنه لا يجوز للعبد أن يعتمد على القضاء والقدر ويترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلقى الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقلت بالأمس أن السلف أطلقوا على القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، ذلك ووجه ذلك أن القدرية يزعمون أن العبد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، وسموا بذلك لأنهم يشبهون بالمجوس القائلين بأن للعالم خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله يخلقها الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه.
إيش عندك؟ علم؟
عليم.
ها؟ عليم. على كل حال في النسخة التي عندي علم ما الخلق عاملون. النسخة التي عندكم عليم؟ إذن ربما النسخة التي عندي فيها يعني خطأ من النسخ. نعم.
الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
يعني القدرية الأوائل الذين ينكرون مرتبتي العلم والخلق لا قل بل انقطعوا، وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف. والموجود الآن من القدرية هم الذين ينكرون الخلق هم المعتزلة. نعم.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
إذن هؤلاء المعتزلة مقصود أنه يجب أن نؤمن بأن العباد فاعلون حقيقة، وأن الله تعالى خلق لهم قدرة وإرادة، فالعباد يريدون ما يفعلون ويقدرون عليه، لكن إرادتهم تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. وقد خالف هذا الجهمية فسلبوا عن العبد قدرته وإرادته. والفرقة الثانية المعتزلة وكذلك قبلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي يقول إن للعبد قدرة وإرادة مطلقتين مستقلتين عن الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أنه يجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى يعلم أزلا ما قدره علينا، وأن ذلك في اللوح المحفوظ، كما يجب الإيمان بأن الإنسان إرادة وقدرة أعطاها الله تعالى له ليقوم بما كلفه الله حتى لا تسقط التكاليف، وأن الإنسان إرادته تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. والقدر له تعلق بالتوحيد، إذا قال بعض السلف القدر نظام التوحيد، وكونه يدخل في التوحيد من جهتين: من جهة توحيد الأسماء والصفات، إذ أن القدر هو القدرة، قدرة الرب سبحانه وتعالى، وقدرة الرب من صفاته. الثاني يدخل في توحيد الربوبية، إذ أن من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه خالق التخليق والترزيق والإحياء والإماتة، وكل هذا بقدر. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك
من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان حقيقته اعتقاد وعمل، كذلك التوحيد حقيقته اعتقاد وعمل. فالإيمان معناه في اللغة التصديق، وبعض أهل العلم زادوا مع التصديق الإقرار، وأما معناه في الإصطلاح فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لكن شيخ الإسلام هنا عرف الإيمان بأنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قلت قول القلب هو تصديقه وإقراره، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته، وأما قول اللسان فهو نطقه، وأما عمل الإنسان عمل اللسان كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى والنطق بتلاوة القرآن. أما عمل الجوارح فهي إما فعل وإما ترك، فعل الفرائض وترك المحرمات. أما الدليل على أن الإيمان يشمل كل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، وهذا قول القلب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله هو قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء هو عمل القلب. إذن حقيقة الإيمان، الإيمان مركب من قول وعمل. وأقسام العمل قسمان: عمل القلب وهو الإخلاص والنية، وعمل الجوارح أي الأعضاء ويدخل في ذلك اللسان، فإن عمله الذكر والدعاء والثناء على الله، وعمل الجوارح الاتيان بالفرائض والانتهاء عن المحرمات. هذا الأصل الأول في حقيقة الإيمان. الأصل الثاني في حقيقة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، فإن النصوص دالة على زيادة الإيمان. الإيمان يزيد وينقص لقول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. وأسباب زيادة الإيمان كثيرة، منها الإتيان بالفرائض، منها كذلك فعل المندوبات سواء في الصلاة أو الصوم المندوب، من صيام الاثنين والخميس، من صيام عشر من ذي الحجة، من صيام ست من شوال، من صيام ثلاث أيام في الشهر، صيام البيض، وغير ذلك من الصيام المندوب، كذلك كثرة الصدقات. كذلك من أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. كذلك من أسباب زيادة الإيمان التفكر وتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم العلم ثم يتلوه العمل. فكان السلف لا يجاوزون عشر من الآيات حتى يعلموها ويعملوا بها. هذا بعض أسباب زيادة الإيمان. كما أن الإيمان ينقص بترك الواجبات وفعل المحرمات وانشغال القلب عن ذكر الله وغير ذلك. والقلب يمرض، ومرضه إما أن يكون شبهة وإما أن يكون شهوة. فأما مرض الشبهة فهو اشتغال بشبه المخالفين سواء من النصارى أو من اليهود على دين الإسلام، أو شبه المارقين من مثلا من القديانية والبهائية وغيرهم الذين يزعمون أن محمد ليس خاتم الأنبياء، وإنما وعندهم في ذلك شبهات، ويزعمون أن القدياني هو نبي مرسل من عند الله، وعندهم في ذلك شبهات. فقلت بالأمس لا تصلوا إلى شبهات هؤلاء المخالفين، والإنسان يتمكن في العلم، ثم إذا تمكن في العلم أراد الرد على المخالفين لا بأس. أما والحال أنه ضعيف وقلبه يعني قابل للتغير لعدم علمه بالله وبما جاء عن الله، فيحذر الإنسان أن يصغي قلبه لشبهات المخالفين، ولا يجالس المخالفين من أهل البدع. ويعلم أن السلف يعني حذروا من الجلوس مع أهل البدع أو الاشتغال بقراءة كتبهم أو حتى السلام عليهم، حتى كذلك حضور جنائزهم وغير ذلك كما هو معلوم. والإنسان إذا جاءته الشبهة يعني يحاول قدر الإمكان أن يعرض عن تلك الشبهة لعدم علمه، ويجعل من نفسه كما لا يجعل من قلبه إيش مثل السنجة تتشرب الماء، لا يجعل قلبه يتشرب الشبهة، وإنما يجعل قلبه مثل الزجاج يعكس الضوء ولا يؤثر في مادة الزجاج. وما أكثر الشبهات تبثها وسائل الإعلام، سواء شبهات أهل البدع عن طريق الفضائيات أو عن طريق الإنترنت أو غير ذلك. والحذر الحذر الإنسان لا يصغي للشبهات، فإن هذا تذهب الإيمان وتضعف الإيمان، وقد يحصل له العاقبة السيئة. نسأل الله الهداية للجميع والثبات على دينه. كذلك من أمراض القلب أمراض الشهوات، ومرض الشهوة يعني أقل خطرا من مرض الشبهة، فإن الشهوة تنتهي في وقتها، ويعرف الإنسان أنه إيش أنه ارتكب محرم. إذا مثلا عاقر الخمر يعرف أنه عاقر الخمر، أنه هذا من الكبائر، أو فعل الزنا يعرف أنه فعل الزنا. أما صاحب الشبهة يقول هذا دين، هذا من دين الله، وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من أهل البدع ومجالستهم أو استماع إليهم وقراءة كتبهم والسماع شرائطهم. نعم.
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق.
هذا من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل القبلة. القبلة هم الذين يتوجهون للصلاة إلى القبلة في المسلمين وهي الكعبة، بمطلق المعاصي أي الكبائر التي دون الشرك. أما ما ارتكب الشرك أو ارتكب ما فهو خرج من الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. إذن الكبيرة تعريفها كل ذنب قرن بعقوبة خاصة كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين، وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن لكن مؤمن ناقص الإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه لكنه لا يخرج من الإيمان. دل على ذلك الدليل من كتاب الله ومن السنة. أما من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو كان خارجا من الإيمان ما كان المقتول أخا له. ولقول الله تبارك وتعالى في الطائفتين المقتتلتين من المسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما القتل إخوة، فالأخوة قائمة فيما بينهم. المقصود أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من فعل الكبيرة الشرك، وأن المؤمن العاصي مستحق لوعيد الله سبحانه وتعالى، وإن شاء أدخله الله النار لكن لا يخلد فيها. نعم.
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية.
الملي يعني أي من ملة الإسلام، هذا المقصود به الفاسق الملي، وأي من ملة الإسلام.
ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة.
هذا قول المعتزلة، أن الفاسق الفاعل الكبير هو مخلد في النار، وأما في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين. نعم.
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق، كما
مطلق الإيمان أي الإيمان الناقص، لأن يعني الإيمان إما إيمان كامل وإما إيمان ناقص، والناس يتفاوتون في إيمانهم على حسب أعمالهم وعلى حسب التزامهم بالفرائض وعدم ارتكابهم المحرمات. فالناس ليسوا سواء في الإيمان، منهم من كمل إيمانه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم من مقتصد ومنهم الظالم لنفسه. نعم.
كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
أي مؤمن كامل الإيمان، نفى عنه كمال الإيمان. نعم.
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
إذن المعتزلة، فرق بين المعتزلة والخوارج، أن الخوارج يقولون بكفر المؤمن المرتكب للكبيرة ثم يقولون بتخليده في النار. المعتزلة فلا يسمون المؤمن العاصي كافرا، وإنما يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا. ويتفقوا أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في تخليده في النار. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله.
خلاصة فيما سبق، أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل بالقلب واللسان والأركان، وأنه يزيد وينقص، وأن المؤمن لا يكفر بالمعاصي، وإنما هو ناقص الإيمان وهو عاصٍ لله، وأنه في الآخرة مستحق لوعيد الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وخالف في هذا الخوارج والمعتزلة. ومذهب السنة والجماعة هو المذهب الحق لدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه. انتقل شيخ الإسلام إلى مبحث آخر ألا وهو مبحث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم من خلاف. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو للحظة ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم وسلامة ألسنتهم من لمزهم أو سبهم أو تنقصهم أو شتمهم. وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة مختلفون في الرتبة من حيث الفضل، فلا شك أن من كان قبل الفتح أفضل ممن هو بعد الفتح، لقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. وسبب اختلاف مراتبهم هو قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح وسبقهم للإسلام. وأفضلهم جنسا أولا المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله سبحانه وتعالى قدم المهاجرين على الأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وترك أموالهم وبين النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، نصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على رأي جمهور أهل السنة ثم علي، والذي استقر عليه أمرهم هذا الذي استقر عليهم أمر أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وما وقع الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين علي وعثمان، فالذي قدم يعني عثمان ثم سكتوا، والذين قدموا عليا ثم عثمان وتوقف قوم في التفصيل، لا يضلل بعضهم بعض ولا يفسق بعضهم بعض، بل إيش هذه المسائل إيش الجزئية، مع أنهم استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان على علي. إذن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. إذن حكم من يتكلم في خلافة هؤلاء، فيضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم، لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. فثبت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستخلفه للصلاة ويستخلفه كذلك في إمارة الحج. أما عمر رضي الله عنه فثبت خلافته بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. أما خلافة عثمان فثبتت باتفاق أهل الشورى عليه. أما علي رضي الله عنه فثبتت خلافته بمبايعة أهل الحل والعقد لكونه أفضل الصحابة بعد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن أهل بدر أفضل من من جاء بعدهم، فأهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين، وعددهم 310 رجلا. والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفر الله لهم بسبب الحسنة الكبيرة ألا وهي حضورهم هذه الغزوة غزوة بدر. وهذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. نعم. أما أهل البيعة الرضوان فهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت، وسببها كما من قرأ في السيرة أن عثمان رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة أشيع أنه قتل، فعند ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم. وعدد الصحابة الذين حضروا هذه البيعة 1400. والفضيلة التي حصلت لهم هي أولا أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، ثانيا سلامة أم من دخول النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. اقرأ.
قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون
من الإيمان بمبحث الصحابة الإيمان بمن بشر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أي من الصحابة الجنة، وهم العشرة والخلفاء الأربعة، وفيهم بعد ذلك قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم. يجب علينا أن نؤمن بأن هؤلاء هم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. نعم.
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من أصول مذهب أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته والحسن والحسين وآل علي وآل جعفر وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل عباس ونحوهم، فيجب المحبة لهم والتوقير والاحترام والإيمان يعني الإيمان بفضلهم لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولإسلامهم. ويجب علينا تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان: الطائفة الأولى الروافض، حيث غلوا فيهم، غلوا ليس في كل أهل البيت وإنما غلوا في أبناء الحسين وعلي، أما بقية القرابة فلا يعني ينزلونهم منزلة علي وأبناء الحسين، حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم، حتى ادعى بعضهم وهم السبائية أن علي هو الإله. الفقة الثانية النواصب، وهم الخوارج، وهم الذين ناصبوا العداوة لآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وآذوهم بالقول وبالفعل. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن أفضل نساء الأمة لمكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولطهارتهن من الرجس، ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن، لأن ذلك يستلزم تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه. وأفضلهن خديجة وعائشة، وكل واحدة منهن أفضل من الأخرى من جهة، فمزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عاضدته وناصرته على أمره في أول بداية الرسالة، وأنها أم أكثر أولاده بل كلهم إلا إبراهيم، وأن لها منزلة عالية عند الله فكان وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرها، ولم يتزوج عليها في حياتها حتى ماتت. أما مزية عائشة رضي الله عنها فهي حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وأن الله برأها في كتابه مما رماه بها أهل الإفك، وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور، وأنها حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثير ما لم تحفظه امرأة سواها، وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، فكانت تربيتها الزوجية على يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم.
قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من
كنانة،
واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون.
لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط